لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
مسار يقترح على كل إنسان، درب للتأمل في الذات ومحاسبة الضمير من خلال التوقف أمام آلام المسيح في مسيرته نحو الجلجلة. إن التأملات التي أعدها البابا فرانسيس لرتبة درب الصليب التقليدية في الكولوسيوم، والتي يترأسها هذا المساء باسم الحبر الأعظم نائبه العام الأبرشية روما الكاردينال بالدو راينا، تظهر أن درب الصليب هو نزول قام به يسوع نحو الذين أحبهم، نحو العالم الذي يحبه الله، المرحلة الثانية. كما أنه أيضا جواب وتحمل للمسؤولية من قبل المسيح الذي وهو مصلوب يتشفع ويقف بين الأطراف بين المتضادين، المرحلة الحادية عشرة، ويقودهم إلى الله، لأن صليبه يسقط الجدران ويمحو الديون ويلغي الأحكام ويقيم المصالحة. إن يسوع اليوبيل الحقيقي الذي جرد من ثيابه وظهر ذاته قريبا حتى من الذين دمروه، ينظر إلى الذين عروه كأشخاص أحباء أوكلهم الآب إليه، ويظهر رغبته العميقة في أن يخلص الجميع بدون استثناء. المرحلة العاشرة، في تأملاته يدعو البابا المؤمنين إلى الخروج من أنماطهم الفكرية المعتادة لفهم اقتصاد الله، اقتصاد لا يقتل ولا يهمش ولا يسحق، بل هو متواضع وأمين للأرض، وإلى اتباع درب يسوع، درب التطويبات الذي لا يهدم بل يزرع ويصلح ويحفظ. ويشدد البابا خصوصا على الاقتصاد الإلهي. المرحلة السابعة، المختلف تماما عن اقتصاد اليوم القائم على الخوارزميات والحسابات والمنطق البارد والمصالح القاسية. لقد قبل المسيح الصليب من أجل البشر، وهذا الحبل الذي تحمله يحكي عن النفس الذي يحركه، عن الروح الذي هو الرب ويعطي الحياة. أما نحن فنعيش بأنفاس قصيرة بسبب تهربنا من المسؤولية، لكن يكفي كما يقول البابا ألا نهرب، بل أن نبقى بين الذين أعطيتنا إياهم وفي الأماكن التي وضعتنا فيها، وأن نرتبط ببعضنا البعض، لأن بهذه الطريقة فقط نفك أسر أنفسنا. إنما يثقلنا حقا هو الأنانية واللامبالاة. وفي مقدمة المراحل الأربع عشر يكتب البابا أن خطوات يسوع نحو الجلجلة تمثل خروجنا نحو أرض جديدة، لأن المسيح جاء لكي يغير العالم، ونحن مدعوون إلى تغيير الاتجاه ورؤية الخير في آثاره. ومن هنا فإن درب الصليب هو صلاة من يسير، وهو يقطع مساراتنا المعتادة، وهو درب يكلفنا، لا سيما في هذا العالم الذي يحسب كل شيء وحيث للمجانية ثمن باهظ، ولكن كما يشير البابا في العطاء يسر كل شيء جديد. مدينة ممزقة بفعل الانقسامات تسير نحو المصالحة، وتدين ذابلة يكتشف مجددا خصوبة وعود الله، وحتى القلب الحجر يمكنه أن يتحول إلى قلب من لحم. إن الحكم على يسوع بالموت يفتح الباب للتأمل في اللعبة المأساوية لحرياتنا. المرحلة الأولى من الثقة التي لا رجعة فيها والتي بها يضع الله نفسه بين أيدينا، ينبع قلق مقدس قد يولد العجائب كما يؤكد البابا، تحرير المتهمين ظلما والتعمق في تعقيدات المواقف ومكافحة الأحكام التي تقتل. لكننا غالبا ما نبقى أسرى للأدوار لم نرغب في الخروج منها، ويقلقنا إزعاج تغيير الاتجاه، فنفلت من بين أيدينا فرصة درب الصليب، ومع ذلك يبقى المسيح واقفا أمامنا بصمت في كل إخت وهو كل أخ، يتعرضان للأحكام المسبقة ويتحدانا. لكن المجادلات الدينية والمماحكات القانونية والفطرة السليمة الظاهرة التي لا تدخل في مصير الآخرين، ألف سبب يشدنا إلى جانب هيرودس والكهنة وبيلاطس والجماع. ومع ذلك فإن يسوع لا يخسر يديه، بل يحب في صمت. ويعود البابا إلى موضوع الحرية في المرحلة الحادية عشرة، فالمسيح مسمر على الصليب يظهر لنا أنه في كل ظرف هناك خيار يمكن اتخاذه، إنها دوخة الحرية. فيسوع يختار أن يمنح انتباهه للرجلين المصلوبين بقربه، متجاوزا إهانات أحدهما ومستجيبا لتوسل الآخر، ولا ينسى الذين سمروه على الصليب، بل يطلب الغفران للذين لا يعلمون ما يفعلون ويحمل الجميع إلى الله. تصف المرحلة الثالثة المسيح وهو يقع للمرة الأولى صورة تقدم لنا تعليما بليغا. إن ضرب الصليب قد رسم بعمق في الأرض ويبتعد العظماء عنه لأنه يريدون أن يلمسوا السماء، ولكن السماء هنا لقد انخفضت ويمكننا أن نلتقي بها حتى في الصعود وفي البقاء على الأرض. أما عندما يقع تحت الصليب المرة الثانية المرحلة السابعة، فيعلمنا المسيح كيف نقرأ مغامرة الحياة البشرية، السقوط والنهوض ثم السقوط من جديد والنهوض مرة أخرى. كما يقول البابا، الإنسان يتردد، يتشتت، يضيع، لكنه يعرف أيضا فرح البدايات الجديدة وبهجة الولادة من جديد. إنها حالة فردية تتدخل فيها النعمة والمسؤولية، وإذ صار واحدا منا لم يخشى يسوع من أن يتعثر ويسقط. ومع ذلك نجد من يشعر بالإحراج من السقوط، من يتظاهر بالعصمة، من يخفي سقطاته ولا يخفر زلات الآخرين، من ينكر طريق الصليب الذي اختاره المسيح الذي يعتني بكل نفس وكأنها الخروف الوحيد الضال. أما عالم اليوم فقد غلبت عليه اقتصادات لا رحمة فيه، حيث 99 هم أغلى من الواحد، لأن ما بنيناه هو عالم من الحسابات والخوارزميات، من المناطق الباردة، من المنطق البارد والمصالح التي لا ترحم. أما الاقتصاد الإلهي فهو شيء آخر تماما. لذا فإن التوجه نحو المسيح الذي يسقط وينهض هو بمثابة تغير في الاتجاه والخطى، توبة تعيد إلينا الفرح وتعيدنا إلى البيت. وعندما يقع تحت الصليب للمرة الثالثة يقترب يسوع ابن الله الذي لا خطيئة فيه، من كل خاطئ يحب قلبه ويدفئه وينهضه ويعيده إلى السير في دروب جديدة جريئة وسخية مجددا على الأرض على درب الصليب. المسيح مخلص هذه الأرض التي ليست فقط مسكنا لنا، بل هي التي جلبنا منها. في مختلف شخصيات درب الصليب يرى البابا فرانسيس خبرات يمكن لكل إنسان أن يعيشها، من بينها سمعان القيرواني، المرحلة الخامسة، الذي كان عائدا من الحقل فتم توقيفه لكي يحمل الصليب يسوع. هذا الرجل الذي وضع الصليب على كتفه بدون أن يطلبه يبين لنا أن اللقاء بالله يمكنه أن يكون مفاجئا حتى عندما تكون وجهتنا مختلفة، كما يشير البابا، غير أن نير يسوع هين وحمله خفيف كما يقول الإنجيل، وهو يحب أن يشركنا في عمله الذي يحرث الأرض لكي تزرع من جديد. نحن اليوم بحاجة إلى من يوقفنا أحيانا ويحملنا بعضا من أعباء الواقع التي علينا ببساطة أن نحملها. أما إذا عملنا من دون الله فنتشتت ونضيع، ولهذا على درب الصليب تشرق أورشليم الجديدة التي علينا نتوجه نحوها. مثل القيرواني فنغير دربنا ونعمل ما يسوع. في المرحلة الرابعة والسادسة والثامنة تظهر شخصيات نسائية تقترب من يسوع، أولهن مريم التي تعيد إلينا صفات اتباع المسيح والتتلمذ، ليس تخليا بل اكتشافا متجددا وصولا إلى الجلجلة وإفساح المجال لحداثة الله. مريم التلميذة الأولى تساعد لكي نفهم أن الأخوة والأم بالنسبة للمسيح هم الذين يسمعون الكلمة ويسمحون لها بأن تغيرهم، ولا يتكلمون كثيرا بل يفعلون، لأن في الله الكلام هو الفعل والوعد هو حقيقة. كذلك بإيماننا تلدنا مريم من جديد، ثم تأتي فيرونيكا التي إذا مسحت وجه يسوع بحنان تدعونا لكي نحدق النظر في وجه الذين نقرأ فيه قرارا أن يحبنا حتى النفس الأخير بل وما بعده، لأن الحب القوي كالموت إنه وجه يغير قلوبنا، لأن يسوع يهب نفسه لنا كل يوم في وجه كل إنسان. وهكذا كلما التفتنا إلى الأصغر منحنا اهتماما لأعضائه. أما بنات أورشليم فيذكرنا بالعلاقة الخاصة التي أقامها المسيح مع النساء، لكنه ما دموعهم وتعاطفهم يدعوهم للبكاء على الأجيال الجديدة. واليوم كما يقول البابا، نحن بحاجة إلى الدموع، توبة لا نخجل منها، دموع لا تحبس في الخصوصيات، لأن تعايشنا المجروح في هذا العالم المتفتت بحاجة إلى دموع صادقة لا إلى دموع مصطنعة. وفي ختام درب الصليب نصل إلى المشهد المؤثر الذي فيه ينزل جسد يسوع عن الصليب، المرحلة 13، ليسلم إلى يوسف الرامي الذي كان ينتظر ملكوت الله. هكذا يظهر أن المسيح هو بين الذين لا زالوا يرجون والذين لم يرضخوا لفكرة أن الظلم هو أمر لا مفر منه، ويهبنا القدرة على تحمل مسؤوليات عظيمة ويجعلنا شجعان. أما المرحلة 14 فتدخلنا في صمت سبت النور أمام موت المسيح في نظام لا يتوقف أبدا. يرفع البابا صلاة قوية، علمنا أن لا نفعل شيئا حين يطلب منا فقط أن ننتظر ربنا على أزمنة الأرض التي تختلف عن أزمنة الاصطناع والتكلف. إن المسيح الذي وضع في القبر يشاركنا، الحالة التي توحدنا جميعا وتبلغ الأعماق التي تخيفنا جدا، تلك التي نحاول أن نهرب منها بكثرة انشغالاتنا. ندور غالبا في الفراغ. إن المسيح يبدو الآن نائما في عالم هائج، لكن بقيامته التي ستشتمل كل الخليقة سيحل السلام بين جميع الأمم.
تبادل البابا فرانسيس وحاخام روما الأكبر ريكاردو ديسيني الرسائل يوم أمس الخميس، معربين عن أطيب تمنياتهما لبعضهما البعض لمناسبة عيدي الفصح المسيحي والفصح اليهودي اللذين يتزامنان في اليوم نفسه هذه السنة، أي في 20 أبريل نيسان الجاري. وقد شاء البابا فرانسيس أن يعبر عن محبته الأخوية للحاخام ديسيني في رسالة وجهها إليه حسب ما أعلنت الجالية اليهودية في روما، مضيفة أن الحاخام الأكبر أراد بدوره أن يتمنى للحبر الأعظم فصحا مجيدا، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يتعافى البابا في القريب العاجل. وكتب فرانسيس في رسالته إلى الحاخام ديسيني أنه مع اقتراب الفصح اليهودي للسنة اليهودية 5785 يود أن يتوجه بأطيب التمنيات الأخوية للحاخام وللجالية اليهودية الرومانية العزيزة. وأضاف فرانسيس أن هذا العيد يذكرنا بأن الله الكلي القدرة حرر شعبه الحبيب من العبودية وقاده نحو أرض الميعاد، وسأل البابا الله الأزلي والرحوم أن يرافق الجماعة اليهودية بفيض بركاته وبطيبته اللامتناهية وأن يحميها على الدوام. وطلب في الختام من الحاخام ديسيني ومن الجالية اليهودية أن يصلوا من أجله، مؤكدا أنه بدوره يرفع الصلوات من أجلهم. وسأل الله العلي أن يمنح الجماعتين نعمة النمو في الصداقة. أما الحاخام ديسيني فقد وجه رسالة بدوره إلى البابا فرانسيس شكره فيها على كلماته الطيبة وتمنى له الشفاء العاجل. وكتب المسؤول الديني اليهودي أنه مع تزامن عيدي الفصح المسيحي واليهودي هذا العام يود أن يتوجه بأحر التمنيات إلى الحبر الأعظم والجماعة المسيحية، آملا أن تستمر أوضاع البابا الصحية في التحسن. ثم سأل الله أن يبارك الجماعتين وأن يعزز أواصر الصداقة لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها. تنظم اليوم كما في الجمعة العظيمة من كل عام حملة جمع تبرعات من أجل الأرض المقدسة، وتجري تحت شعار هب الرجاء ازرع السلام، والتي من خلالها تتضمن الكنيسة بشكل ملموس مع الجماعات المسيحية المقيمة في الأرض المقدسة، وهو دعم يكتسب أهمية كبرى في خضم الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة. مما لا شك فيه أن حملة جمع التبرعات لهذا العام تندرج في سياق السنة اليوبيلية المخصصة للرجاء، وقد أصدرت حراسة الأرض المقدسة بيانا أكد فيه أن الحملة هي عبارة عن مبادرة ملموسة لصالح تلك المناطق ومن بقي فيها من سكانها المسيحيين، وتهدف إلى مساعدة الجماعات الدينية والشبان والصغار الذين هم المستقبل، بالإضافة إلى المرضى والمسنين المحتاجين إلى المساعدة، خصوصا إزاء الأضرار الجسيمة التي تكبدها السكان نتيجة الصراع الدائر في المنطقة. حملة جمع التبرعات بدأت عام 1974 برغبة من البابا بولس السادس، وتهدف إلى تعزيز الروابط القائمة بين مسيحيي العالم وأخوتهم في الأرض المقدسة، والأموال التي يتم جمعها في الرعاية والأبرشيات ترسل إلى حراسة الأرض المقدسة التي ترصدها بدورها لسد الاحتياجات في القدس، فلسطين، إسرائيل، الأردن، سوريا، لبنان وقبرص، بالإضافة إلى بلدان تعيش فيها جماعات مسيحية شرقية شأن مصر، إريتريا، أثيوبيا، إيران، العراق وتركيا. ونتيجة لتنامي التوترات في الأرض المقدسة توقفت زيارات الحج، ما أثر سلبا على الاقتصاد المحلي. ومن هذا المنطلق تؤكد حراسة الأرض المقدسة أنه بفضل سخاء المسيحيين حول العالم يمكن أن تعود المواقع المقدسة أماكن للصلاة والاستضافة الحجاج والمؤمنين، كما يمكن أن تلبى احتياجات المدارس والمستوصفات ودور العجزة، وأن تمول مشاريع إنسانية لصالح المهاجرين والمهجرين واللاجئين. وهكذا يمكن أن نهب الرجاء ونزرع السلام.
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوبيل المراهقين المرتقب في روما من 25 وحتى 27 من شهر نيسان أبريل، وهو من بين الأحداث الأكثر انتظاراً خلال السنة اليوبيلية 2025 التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس، وتتمحور حول شعار حجاج الرجاء. وستتخلل يوبيل المراهقين المرتقب في روما لقاءات عديدة، وسيختتم يوم الأحد 27 من نيسان أبريل بالقداس الإلهي في ساحة القديس بطرس، وسيتم خلاله إعلان الطوباوي كارلو أكوتيس قديسا. الطوباوي كارلو أكوتيس من مواليد 3 أيار مايو عام 1991، توفي في 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 2006 عن عمر 15 عاما. أعلن طوباويا في أسيزي في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2020. وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2020، أشار قداسة الباب فرانسيس إلى إعلان كارلو أكوتيس طوباويا، وقال إنه لم يستقر في حالة من الجمود المريح، بل فهم احتياجات عصره، لأنه كان يرى وجه المسيح في الأشخاص الأشد ضعفا. هذا وفي 23 من أيار مايو من العام 2024 وافق قداسة الباب فرانسيس على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين، ومن بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة إلى شفاعة الطوباوي كارلو أكوتيس. تجديد الالتزام بالشهادة للإنجيل، هذا ما قاله المطران فرانشيسكو مارينو متوجها إلى أكثر من 4000 مؤمن من أبرشية إنولا في إيطاليا، وذلك خلال القداس الذي ترأسه الأيام الماضية في بازيليكا القديس بطرس بعد عبور الباب المقدس بمناسبة الحج اليوبيلي الذي أقامت به الأبرشية إلى روما خلال السنة المقدسة 2025. وكما أوردت جريدة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية، ذكر المطران فرانشيسكو مارينو أسقف أبرشية نولا، ذكر بكلمات قداسة البابا فرانسيس في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان سبيس نون كونفونديت، الرجاء لا يخيب، مشيرا إلى أن سر التوبة هو خطوة أساسية ولا غنى عنها في مسيرة إيمان كل فرد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان سبيس نون كونفونديت، الرجاء لا يخيب، والمأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، وقد تم نشره في 9 أيار مايو من العام 2024. يأمل أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرجاء، كما ويسلط البابا فرانسيس الضوء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 على أن الحج هو عنصر أساسي في كل حدث يوبيلي، فالحج سيرا على الأقدام يعزز إعادة اكتشاف قيمة الصمت والتعب وما هو أساسي.
أجرى وفد مشترك من لجنة مجالس أساقفات الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا الاثنين 7 نيسان أبريل لقاء في وارسو مع أدام شوابكا وزير خارجية بولندا لمناسبة ترأس هذا البلد حاليا لمجلس الاتحاد الأوروبي. وحول هذا اللقاء نشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أسماء أعضاء الوفد المشترك والذي شارك فيه رئيس اللجنة المطران ماريانو كروتشاتا، ثم عرفت بأن الوفد المسكوني قد أطلع الوزير البولندي على التأملات المشتركة للكنائس حول أولويات الرئاسة البولندية. وتابعت اللجنة أن النقاش خلال اللقاء قد تمحور حول ضرورة بلوغ سلام عادل ودائم في أوكرانيا وحول نظام الأمن الأوروبي الجديد، وأيضا ضرورة ضمان سياسات هجرة ولجوء صحيحة وعادلة، كما وتم التطرق إلى مسيرة توسيع الاتحاد الأوروبي والتي من الضروري أن تكون قائمة على الاستحقاق حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للجنة مجالس أساقفات الاتحاد الأوروبي. هذا وقد أكد الوفد المشترك التزام الكنائس في المشروع الأوروبي مع التشديد على الحاجة إلى تعزيز الوحدة الداخلية والتضامن خارج الحدود الأوروبية. ووصلت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي تعريفها بهذا اللقاء، مشيرة إلى أن اللجنة ومجلس كنائس أوروبا قد أكدا وأمام عدم الاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي ضرورة وضع سياسات تقوم على القيم وتمد جذورها في الكرامة البشرية والعدالة والاحترام المتبادل. هذا وقد شدد الوفد المسكوني على أنه عقب 75 سنة على إعلان شومان، فعلى القيم المسيحية التي استوحى منها رؤية مشروع السلام الأوروبي أن تكون اليوم أيضا بوصلة تشكل السياسات بشكل صحيح لمواجهة التحديات الحالية. هذا وجدد قادة الكنائس من جهة أخرى التضامن مع الشعب الأوكراني، ودعوا إلى دعم متواصل لبلوغ سلام عادل ودائم يقوم على القانون الدولي. وأعربت لجنة مجالس الأساقفة ومعها مجلس الكنائس عن تقديرهما لجهود أوروبا من أجل تعزيز الأمن الأوروبي، إلا أنهما شددا على ضرورة توفر مراقبة قانونية وأخلاقية لضمان أن تساهم هذه الجهود في بناء السلام. وتمت في هذا السياق الدعوة إلى إطلاق حوار متعدد الأطراف حول استراتيجية سلام أوروبية للمستقبل. أما فيما يتعلق بقضية الهجرة واللجوء إلى أوروبا، فقد دعا الوفد المسكوني حسب ما أكدت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى مقاربة إنسانية وعادلة تحترم القانون الدولي وتحمي كرامة جميع الأشخاص، كما وشجع كل من لجنة مجالس الأساقفة ومجلس كنائس أوروبا على تحسين ظروف الاستقبال وإجراءات طلب اللجوء. هذا وخلال التطرق إلى قضية توسيع الاتحاد الأوروبي وانضمام بلدان أخرى إليها، دعا وفد اللجنة والمجلس إلى تأمل عاجل حول قيم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، واقترح من جهة أخرى مساهمة الكنائس والمجتمع المدني في مسيرة التوسيع هذه. وأراد ممثلو مجالس الأساقفة والكنائس في أوروبا خلال اللقاء مع رئيس وزراء بولندا تأكيد التضامن مع الكنائس في هذا البلد، وذلك أمام التطورات الأخيرة في مجال التعليم والتربية الدينيين. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء المذكور مع وزير خارجية بولندا باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي والذي عقد في العاصمة وارسو الاثنين 7 نيسان أبريل يأتي وحسب ما ذكرت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي كاستمرارية لحوار يمتد منذ فترة طويلة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والكنائس، وذلك انطلاقا من المادة 17 من الاتفاقية الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي. وتعكس هذه اللقاءات ما وصفته لجنة مجالس الأساقفة بالتزام متقاسم للإسهام في الخير العام لأوروبا من خلال مشاركة منفتحة وشفافة ونظامية. هذا وقد تضمن وفد لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي وإلى جانب رئيسها المطران ماريانو كروتشاتا كلا من نائب الرئيس المطران ريمانتاس نورفيلا، الأمين العام الأب مانويل باريوس برييتو، مستشار اللجنة للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي السيد ماريك ميشاك، ممثل مجلس أساقفة بولندا في اللجنة المطران يانوش ستيبنوفسكي، الأمين العام لمجلس أساقفة بولندا المطران ماريك مارتشاك، نائب رئيس المجلس المطران ياروسواف مروفتشينسكي، والناطق باسم المجلس الأب ليشيك غونسياك.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.